إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته في أي موقع أنتم فيه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أشهد أنه بلغنا الطريق الواصل إلى الله، أنه أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، فكان هذا الدين الذي أكرمنا الله به. لك الحمد يا ربي، إذ جعلتنا مسلمين، وإذ أرسلت إلينا خير خلقك أجمعين، وإذ أنزلت علينا كتابك العظيم الذي هو حجتك الباقية ونورك الأزلي السرمدي الأبدي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبابي وإخوتي، تأملوا معي كيف أن ألطاف الله عز وجل تتلقف عباده. ما يكاد ينتهي موسم من مواسم البركات والخيرات، من مواسم النفحات الربانية والمنح الإلهية، إلا ويتلوها موسم آخر. انتهى رمضان بعشره المباركة، وإذا بها تأتينا عشر أخرى وفيها الحج، وهي عشر ذي الحجة. وما كادت تنتهي عشر ذي الحجة إلا وأكرمنا الله جلت قدرته بعشر محرم، الذي صيام شهر محرم هو خير صيام وأفضل صيام بعد صيام شهر رمضان. هكذا تلقف أهل الإيمان رحمات الله وفيوض الله، ويعني من أراد أن يغتنم الخير فعليه أن يبادر وعليه أن يسعى إلى الخير. وهذا الشهر شهر المحرم، شهر من الأشهر الحرم ومن الأشهر الفاضلة التي على المسلم أن يستثمرها وأن يغتنمها. وكأن هذه الرحمة تأتي مع نهاية عام وبداية عام، لكي يعينك الله على أن تستأنف رحلة محفوفة بالإيمان، محفوفة بالعمل الصالح، محفوفة بالرعاية الربانية، أن تعود إلى ربك. تقلبات هذه المناسبات والمنح الإلهية ما هي إلا دعوة لك لكي تتأمل أنت أين أنت سائر، إلى أين تسير، ما هو وضعك. عليك أن تجلس مع نفسك وأن تبدأ تفتش في صفحات قلبك وفيما تعلمه أنت عن أحوالك. أنت أعلم الناس بحالك. ما هو موقفك من الله في عبادتك له والاستجابة لمراده؟ ما هو موقفك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنك قد جعلته لك هاديا ودليلا وطريقا يدلك إلى الله، وأنت حريص على أن تسير في قافلة الإيمان التي يرفع رايتها ويحمل بندها بنودها محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من هذا الدين؟ ما هي غيرتك عليه؟ أين موقفك منه؟ هل أنت ممن دعا إليه وعمل به ودعا الناس إليه وحببهم إليه؟ أم أنك قد تقاذفتك هذه الأهواء فأتى إليك ما يمسخ هذه العقول من بعض هذه المفاهيم الغريبة عنا، البعيدة عن ديننا، والتي وصل الحال بها في هذا الزمان أن تحاول أن تقدم نفسها باعتبارها المنقذ؟ أو ما علم هؤلاء أن من سار في هذا الطريق قد هلك قبلهم؟ أو لم يعلم من سار في طريق البعد عن الله ماذا فعل الله بالشيوعية؟ أو لم يعلم من سار في طريق القومية والبعثية والاشتراكية ما فعل الله بأصحابها؟ وأصبحوا يعني في هذه الأيام تتقاذفهم رياح المصائب من كل جانب. يا إخوتنا، على هذه الأمة أن تراجع نفسها وأن تستأنف في عامها مصالحة حقيقية مع الله عز وجل، من خلال مصالحتها مع دينها ومع نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. أين أنت أخي الكريم في موقفك من أهلك وعشيرتك؟ هل أنت لهم راعيا هاديا دليلا إلى الله عز وجل؟ نعم تعمل من أجل أن توفر لهم لقمة العيش الحلال، ولكن مع ذلك تأمل معي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنا أقول هذا الكلام لأن هذه الوقفات التي يقفها المسلم من خلال تقلبات الأيام ودخول المناسبات وبروز منح الله عز وجل وتجليها لك في طريقك ومسارك إلى الله، هي هذه التي تجعلك تراجع نفسك، تراجع أين أنت. إياك أن نعم الدنيا لها بريق، الدنيا لها بريق، وخاصة ممن أنعم الله عليه بكثرة المال، وأنعم الله عليه بالولد، وأنعم الله عليه بالجاه، وأنعم الله عليه بالصحة، ما عاد يرى ما يجب عليه. ربما أغرته أو أغوته هذه الحالة التي يعيشها من أن يعود إلى نفسه، وليعلم أننا في هذه الدنيا والله ليس أمامنا إلا خطوات معدودة محدودة. أذكر أني قبل فترة كنت أجلس مع رجل صالح قد تجاوز 80، وبدأ يذكرنا بأيام الصبا، قال: والله لكأنها بالأمس كانت يا إخوة، كأنها بالأمس كانت، وهذه السنين التي مرت عليه ما أصبحت إلا عبارة عن خيال رأه البارحة وانتهى. هذه الدنيا دنيا قصيرة، ولهذا اختلت عندنا الموازين، اختلال الموازين مصيبة. إذا علمت أن حياتك الأبدية السرمدية المستمرة عند الله في الجنة، هان عليك هذه المرحلة المسمى بالدنيا. إذا علمت أن موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، هان عليك ما يجري فوق الأرض من منازعات ومشكلات ومشاكسات وهكذا. على أي حال، أنا أقول هذه فرص تجعل الإنسان يعود إلى نفسه ليحاسب نفسه، كما قال عمر: أيها الناس زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وحاسبوها قبل أن تحاسبوا، فاليوم عمل وغدا حساب. نعم أخي الحبيب. نادية من أسبانيا، تفضلي يا نادية.
السلام عليكم يا شيخ.
والله الصوت بعيد ارفعوه. نعم يا نادية، عليكم السلام ورحمة الله.
يا حاج أنا بغيت نسألك واحد سؤال.
قصري التلفزيون واسأليني واستمعي إلي من التلفون.
أنا يا حاج
انقطع الاتصال. نعم اسمه جاء كامو من أنغولا. أنغولا تفضل يا أخي. جاء كامولا من أنغولا، تفضل يا أخي. ألو
أنا سولي شيخ عن شنو حكم الشخص.
حول المكالمات إلى الباربيس. نعم يا أخي.
شنو حكم الشخص؟
أيوة أسمعك. نعم، ما هو حكم الشخص في ماذا؟ لا إله إلا الله. أحمد من السودان.
السلام عليكم.
ما شاء الله. وعليكم السلام أخي أحمد ورحمة الله وبركاته. صوت واضح الحمد لله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير جعلك الله بخير وعافية.
أحبك في الله.
أحبك الله. تفضل حبيبنا أحمد، هات سؤالك.
أبغى أسألك من حكم النظر النساء يعني في مجتمعنا النساء يعني بنجتمع في الأسواق وفي المنازل وفي أي مكان، يعني كيف بيكون التعامل معه؟
طيب خير إن شاء الله، أبشر. في غيره؟ عبد الفتاح من فرنسا،
من فرنسا يا شيخ إني أحبك في الله أحبك في الله أحبك في الله.
الله يحبك الله يحبك الله يحبك ويجمعني وإياك تحت ظل عرشه
إن شاء الله.
وكذلك إخواننا المشاهدين إن شاء الله.
أنا عندي الزوجة تاعي مريضة جدا عندها مرض السرطان.
الله المستعان.
وهي تتابع الحصة تاعك من سنين والآن ازداد عليها الأمر في المرض.
الله
ازداد عليها الأمر كثير. واني كلمتك لتدعو لها بالثبات، واول شيء ادعو لها بالشفاء، ثانيا بالثبات اذا لان المرض زاد عليها كثير جدا، وهي الحمد لله مؤمنه وتخشى الله، لكن تدعو لك بالثبات، ادعو لي قل له يدعي لي بالشفاء.
أبشر
والثبات.
أبشر حبيبي، ابشر يا اخي ابشر. علي من الكونغو.
نعم
تفضل يا أخي علي من الكونغو تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل
يا شيخ، أرجو منك صالح الدعاء.
الله المستعان، نسأل الله لنا ولكم التوفيق يا رب العالمين. طيب
في سؤال.
هات السؤال.
آمين اللهم صل. فيه بعض المقالات يحكي الشباب بأن هناك في المتحف التركي بعض الآثار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، من هنا يذكرون الأحذية وبعض شعر لحي وما أشبه ذلك، وكثير من المشكلات أحيانا يذكرون بعض الشباب، هل له دليل شرعي أم لا؟
حول ماذا يا حبيبي؟ ما يعني يتكلمون عن ماذا؟
يقولون أن هناك في سوريا التركية المتحف الوطني التركي يذكر فيه بعض أن هناك أحذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض شعارات من لحييه، أريد هل هذا له أصل شرعي؟
أبشر أبشر إن شاء الله أبشر. طيب ونجو. فاطمة من الجزائر تفضلي يا فاطمة.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله نحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله وأكرمكم.
شيخ أبدأ معك في السؤال الأول.
أيوة.
أنا البارح اتصلت بك لكن كنت يعني شوي من مرتكبة.
نعم تفضلي.
شيخ أنا أسألك عن النقاب، يعني أنا كنت متزوجة.
طب وأجبتك يا أختي لكن ما علي تفضل.
مالي اسمح لي يا شيخ عن النقاب، يعني ولما طلقت قالوا لي قلعيه.
طيب
وأنا مش باغي نقلع النقاب تاعي.
طيب لكنك ثبتي عليه قلتي لي وأنا أجبتك.
وأسألك عن العمرة، يعني كما رحت للعمرة لوحدي، رحت للعمرة وحدي، هذا السؤال الثاني، رحت للعمرة وحدي مع مجموعة من النساء، يا هل ترى ما عنديش محرم؟ ما يا هل ترى تجوز لي العمرة؟
طيب إن شاء الله على هذا إن شاء الله أجيبك إن شاء الله. أبشري. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا بك نستعين وعليك نتوكل. أخي الحبيب أحمد من السودان. يا أخي الحبيب، الله قد ناداك وناجاك ونبهك بقوله وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، لك الأولى وليست لك الثانية. وهذه من العجائب، عندما قال عليه الصلاة والسلام لك الأولى وليست لك الثانية، لأن النظرة الأولى إذا صرفت نظرك عن المرأة لا تؤثر عليك، على اعتبار أن تحريك كوامن الإثارة إنما تكون بتكرار النظر أو إطالته، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية، يعني الأولى لا تضرك، نظرت إلى امرأة مجرد أن تراها، وللأسف الشديد يعني الوضع العام الذي صنعه لنا الإعلام الخرب جعل المرأة قبل أن تخرج من بيتها تتزين وتتجمل وتخرج بزينتها، بينما لو رآها الناس في داخل بيتها لرأوا أمرا عجبا، شعفاء غبراء. هذه للأسف الشديد. والإسلام لا، منهجه آخر، لما تخرج ما تتزين، لكن لما تبقى في البيت تتزين لزوجها وفي بيتها. على أي حال لا أريد أن أطيل في هذا الباب، إنما يعني الحل هو أن تعصم نظرك من تتبع عورات النساء بالنظر إليهن، واعلم أنك عندما تمنع نفسك من النظر إلى النساء يعني وكثرة النظر إليهن، يترتب على هذا أن تتذوق حلاوة العبادة، يرزقك الله يعني حلاوة في عبادتك، تجد فيها من الأنس والراحة النفسية والطمأنينة القلبية وانشراح الصدر ما يغنيك عن نظرة ربما كانت سببا في تدميرك. نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء، هكذا يقول أهل الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. عبد الفتاح من فرنسا: نحن نحب كل من أحبنا، ونسأل الله أن يجعلنا من المتحابين في الله. والله يا إخوتي عندما أستمع مثل هذا الكلام أتأثر، لأنه ما بيننا مصالح دنيا، وإنما جمعنا الله على مائدة النبوة، على هذه المائدة، مائدة الكلام الذي نرجو أن نقوله لله تعالى وأن نتعاون فيه على الخير. وإذا وصلنا إلى هذا المستوى من أن الله يعيننا على أن نؤدي شيئا مما أوجب الله علينا من البيان والدعوة والدلالة، دلالة المخلوق على الخالق، أرجو الله أن يجمعنا على الخير، هذا فيه خير كثير، فجزاك الله خير. أما زوجتك فأقرأ يعني سلم عليها سلاما كثيرا. وأنا أقول وإخوتي المشاهدين وهم بالملايين الآن الذين يشاهدوننا، نقول اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم رب الناس، مزيل الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. قولوا معي آمين. الله يبارك فيكم، وأسأل الله أن يملأ قلبها رضا بقضاء الله، ولتعلم أنه ليس هناك أمر مستحيل على الله، فإن الله قادر أن يفعل بسبب وبلا سبب، يفعل ما يشاء، يرفع عن عبده البلاء، وهو على كل شيء قدير. تقول نعم الأخ علي من الكوغو، يقول بعض المقالات التي نسمعها بأن هناك أحذية للنبي صلى الله عليه وسلم وشعيرات وكذا، والله يا أخي أقول لك بكل صراحة أنه ليس هناك سند تاريخي حقيقي لبعض ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولله حكمة، حتى خاتم النبي عليه الصلاة والسلام سقط في بئر الخاتم المعروفة في زمن عثمان. أي نعم، والبردة استخدمها الخلفاء فترة ثم ذهبت، لا أحد يعلمه. نعم إخواننا في تركيا يقولون إنها عندهم، لكن الذي يظهر أنه من خلال السرد التاريخي أن لم يبق شيء من هذه الآثار على وجه اليقين. فاصل ثم إن شاء الله أجيبكم وأبدأ الإجابة بالأخت فاطمة. اعلم أن ما أصابك من مصيبة فهي دافعة لما هو أعظم منها. أحبابي هأنذا أعود إليكم، نسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق. أختي فاطمة سألتني البارحة، نعم، وبالنسبة لسؤالك عن قضية العمرة بلا محرم، أنا أنصحك ألا تسافري إلا ومعك ذو محرم، لا تسافري إلا مع محرم، سواء كان للحج أو للعمرة أو لغيرها. والبعض يعني يقولون أنتم ماذا يعني تظنون في المرأة، أنها يا إخوتنا نحن نريد أن نخدمها، نريد أن نخدمها، نريد أن نرعاها، نريد أن نكرمها، نريد أن نقدرها، نريد أن نرفع من مكانتها، نأتي لها بخادم يخدمها في سفرها. السفر مظنة المشقة، وهو في الحقيقة الذين ألفوا السفر حتى في الأزمنة المتأخرة، متاعب المطارات ومتاعب الطائرات ومتاعب التفتيش ومتاعب الجمارك والجوازات والدخول والخروج ثم السفر بعد ذلك والتنقل بين الأماكن كلها تحتاج إلى من يعين. لما ترى امرأة مسكينة يعني تحمل أثقالا في سفرها وليس معها أحد، يعني ما في شك أنك ترحم هذه المرأة. على أي حال باختصار، يعني لأن هناك دعاة يقولوا لا بل تخرج المرأة وحدها ولتسافر لوحدها ولتبقى لوحدها والكذا لوحدها، ونحن نقول لهم لا، إن الله أعلم، إن الله أحكم، إن الله أرحم، فخذوا بمنهجه ودعوا الهوى، فإن الهوى يوهي بصاحبه إلى الهوان. على أي حال لا تعتمري أو تحجي إلا مع محرم. وما مضى أسأل الله أن يغفر لك. نعم أنا أعرف أن هناك قول، لكن يقال هذا الكلام لمن كان قريبا من مكة، أما من ستأتي من المغرب أو من المشرق أو من كذا، لا لا محرم. أم جهان من سويسرا، تفضل يا أم جهان.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا فرحانة كثير اللي كنت أتكلم معك اليوم، فرحتي قد السماء، الله شاهد.
الحمد لله الحمد لله.
الحمد لله يا شيخ. أنا مرأة بتجاوز الخمسينات ورحت حجيت الحمد لله، وكان صلي وكان عبد ربي وكان حب الله، لدرجة من اللي كان كل كان صلي تنشوف تنحاول كنصور الله قدامي، كنصور أشياء كثيرة وكان بكي كثير.
نعم.
والحمد لله أنا مؤمنة بالله كثير كثير كثير.
نعم.
دعيلي بالصحة ودعيلي لبنتي بالهداية والنجاح والتوفيق دراستها. أنا وحدي كان ربيها مفترقة مع أبوها.
الله
يطول عمرك.
آمين.
وإن شاء الله ينشر دين الإسلام في كل مكان إن شاء الله.
آمين. شكرا يا جيهان، الله يرضى عليك. نعم نعم. أيمن من السودان، تفضل يا أخي.
السلام
أيمن.
عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وعظم الله أجرك.
وإياك وإياك يا أخي الحبيب، تفضل.
الله يبارك فيك. أزال عن السفر يوم الجمعة إن شاء الله.
السفر يوم الجمعة.
نعم.
طيب أبشر يا حبيبي، إن شاء الله تسمع الإجابة بحول الله.
بارك الله.
اللهم آمين. نعم. طيب أختنا جيهان من سويسرا، الحمد لله الذي أكرمك يا أختي أم جيهان بالحاج، وما وجدت في نفسك من الخشوع إنعم واستشعار عظمة الله عز وجل. أما تصورك لله فأنا أقول إذا تصورت شف الله خلاف ما تصوره الإنسان، لأن الله قال عن نفسه ليس كمثله شيء. ولكن استشعار عظمة الله، استشعار مراقبة الله، يعني ولهذا قال أهل العلم أن الإنسان في علاقته بالله يبدأ بمرحلة الإسلام وهو التسليم لله، ثم يرقى إلى الإيمان، وهي أن القلب في هذه الحالة استقر فيه حقائق هذا الدين، سواء كان ذلك في حقائقه العقدية أو واجباته الشرعية، ثم يرقى إلى مرحلة اليقين أو الإحسان. والإحسان أو اليقين هو أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله وأنت تستيقن أن الله يراك، يطلع عليك، يعلم خفايا حالك، يسمع كلامك، تناجيه فيسمعك، يسمعك ربك. بالمناسبة إذا قلنا في قراءة الفاتحة يا أختي الكريمة إياك نعبد، يقول الله، يرد الله علينا، عبدني عبدي. وإذا قلنا إياك نستعين، قال الله استعان بي عبدي فلأعيننه، سأعينه. الله يا إخواني ويا أخواتي، من يقرأ هذه السورة بتمعن بسكينة ويستشعر أن الله يناجيه، يقول عبدني عبدي، فإذا قلت وإياك نستعين قال الله استعان بي عبدي فلأعيننه، سيعينك. إذا عانك الله مما تخشى؟ أبشري بالخير كل الخير. أخي الحبيب أيمن من السودان يتكلم عن السفر يوم الجمعة. نعم يكره السفر يوم الجمعة ويحرم إذا قربت الصلاة، وأنت ستفوت على نفسك صلاة الجمعة إلا إذا كنت ستسافر إلى بلد أو إلى قرية أو إلى مدينة تدرك فيها صلاة الجمعة، هذا لا بأس به. أما يعني حتى قال العلماء في الصباح المبكر يكره، لكن إذا قربت الصلاة فتركت الصلاة وذهبت يعني تفوت على نفسك صلاة الجمعة. وعلينا أن نتذكر كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه. هؤلاء الذين يفوتون صلاة الجمعة ولا يأتون إليها عليهم أن ينتبهوا لقلوبهم. الله المستعان. تفضل يا أخي. أم محمد من هولندا، تفضلي يا أم محمد.
وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا
يا شيخنا الكريم.
نعم تفضلي.
عندي سؤال نيابة عن أختي.
طيب تفضلي.
تسأل لديها ابن في مشكلة الديون، منها التأمين الصحي في هذا البلد يجب عليه دفعه شهريا، والمال الذي يجب عنه دفعه للتمدرس، والمزيد من الخطايا في هذا البلد. وتسأل أمه هل يجوز أن تدفع المال الزكاة، ولديها القليل من المال الذي كانت يعني جمعتهم في البنوك المغرب، ويعني يعطونها الربا وهي تكره هذا.
من يعطيها الربا؟
يعني البنوك في المغرب يعطيو الربا وهي تكره هذه الربا حقا.
يعني المهم أنها تسأل عن التأمين الصحي،
وتسأل هل يجوز هذا الزكاة وهذه الربا دفعها لهذه لتسد هذه الديون لابنها.
الديون لابنها، أبشر إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. نعم. نادية من أسبانيا، تفضلي يا نادية من أسبانيا. نادية.
السلام عليكم يا حي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا بأطرح معاً هدر معاك.
نعم.
أنا يا حاج تنشوف حلوز من جيالتي.
الصوت ما هو واضح يا نادية. سبحان الله. طيب في أحد من جواب؟ طيب أخت أم محمد من هولندا تسأل أن على ابنتها أو على غيرها ديون، ومنها التأمين الصحي هنا في تلك البلاد، وهل يجوز أن تدفع للديون وللتأمين الصحي أن تدفع له من الزكاة ومن الأموال الربوية؟ طيب أولا بالنسبة للديون، دع الربا، الربا نؤجله، نؤجل الحديث عنه. بالنسبة للديون التي على ابنتك، نعم يجوز أن تدفعي لها من الزكاة لقضاء الدين، انتهينا. اثنين، بالنسبة للتأمين الصحي، إذا كان هناك هم لا يأذنون لأحد إلا أن يعمل تأمين صحي لا خيار له فيه، يعني إذا لم يعمل تأمين صحي لا يستطيع أن يستطب في تلك البلاد. وترتب على التأمين الصحي كذلك ديون، لا بأس أن تدفعي لها مبلغا من المال لسد ديون التأمين الصحي، يبقى الربا. لو أن لك مبالغ في البنوك الربوية ماذا تفعلين؟ لا تعطيها لابنتك. إن كنت تريدي أن تتخلصي من هذا الربا فعليك أن تقومي بأمرين. الأمر الأول أن لا ترابي في المستقبل. اثنين، أن تأخذي هذه الزيادة التي يسمونها فائدة وهي مصيبة، هذه الزوائد الربوية وتعطيها للفقراء والمساكين من باب التخلص من المال الحرام. نعم نعم. أم آية من إيطاليا، تفضلي يا أم آية من إيطاليا.
السلام عليكم.
وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أسئلة تتعلق بهل قص شعر حاجب بالمقص أو بالكريمة المزيلة للشعر حرام أم لا؟
هل إيش؟
هل قص شعر الحاجب بالمقص؟
قص شعر الحاجب.
قص شعر الحاجب بالمقص أو بالكريمة المزيلة للشعر حرام أم لا؟
طيب.
سؤال ثاني، هل صحيح أن البيت المعلق فيه صور لا تدخله الملائكة على الإطلاق؟ وهل حتى الملابس التي يوجد بها صور لا يجوز للإنسان أن يصلي بها؟
نعم. خلاص.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، بارك الله فيك يا أم آية، بارك الله فيك. محمد من الكونغو، يا رب عونك، يا الله يكون الصوت واضح. تفضل يا حبيبنا محمد من الكونغو. أنا مسرور يعلم الله. تفضل يا محمد. نعم
أنا معاك.
يلا قول، هات ما عندك حبيبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضل.
الحج عن الوالدين، أنا بإمكاني أحج عن والدي وعن والدتي، أنا ما لازم أن تكون امرأة تحج عن الوالدين؟
نعم.
أنا ممكن أن أحج عن هذه وألحق لهذه.
طيب، الحج عن الوالدين، أبشر إن شاء الله تسمع الإجابة. في شيء آخر؟
أرجوكم صالح الدعاء إن شاء الله.
الله المستعان، ومنكم كذلك نسألكم يا سيدي. طيب نجيب على أختنا أم آية من إيطاليا، صفية من فرنسا. تفضلي يا صفية من فرنسا. أبو صفية، تفضل يا أبا صفية. أبو صفية تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحبك في الله يا شيخ.
الله يحبك ويكرمك، تفضل يا حبيبي سؤال.
جزاك الله بخير. الشيخ أنا أسألك سؤال، أنا مقترف في فرنسا وعندنا مشكلة الشيخ في الجزائر، هو في مسرحة الجمارك.
نعم.
الأخ لما نصل إلى الميناء الجمارك الجزائرية يطلبوا من المسافرين نقود، هي مثل رشوة، هي تعتبر رشوة. يعني هذا مشكل كبير يا شيخ، والله كرهنا من هذا المشكل.
نعم. يعني يطلب منكم عبارة عن جمارك وليست رشوة؟
لا مش جمارك الشيخ، يعتبر رشوة، يعطيني من هذا أو فلوس أو يأخذون فلوس أو
يأخذ. لا حبيبي، فرق بين رشوة وبين أن هذا هو الرسم الذي فرضته الدولة على الجمارك.
لا لا لا، ليست رسم، هي رشوة.
ها رشوة.
رشوة رشوة.
رشوة. خير إن شاء الله، الله المستعان. طيب نجاوب، نبدأ بأختنا أم آية من بريطانيا. يا أم آية، الذي يظهر لي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في لعنه عليه الصلاة والسلام للنامصة والمتنمصة أن لا تأخذ من شعر الحاجبين شيئا إلا شيئا يترتب عليه مضرة، يعني شعرة بدأت تؤذي العين، هذه لا بأس، لأن في هذه الحالة رفع مضرة، دفع مضرة يا أختي. أما ما عدا ذلك فشعر الحاجبين يجب أن يبقى كما خلقهم الله عز وجل. ثم تسألي هل صحيح أن الصور المعلقة إذا علقت في البيت لا تدخلها الملائكة؟ هكذا قال عليه الصلاة والسلام، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة. النبي عليه الصلاة والسلام كانت عائشة قد سدت نافذة في بيتها بقرام، يعني عبارة عن خرقة فيها صورة، فتأخر جبريل عن المجيء للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أخذتها عائشة وحولتها إلى مخدة، يعني مخدة تستهان ليست معلقة. فجاء جبريل: لما تأخرت؟ قال: على الصورة المعلقة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. كلب كذلك إذا لم يكن كلب حراسة أو كلب يعني رعي أو صيد فإن الملائكة لا تدخل. على أي حال هكذا قال عليه الصلاة والسلام. هل تريدين أن نقول غير كلامه عليه الصلاة والسلام؟ والله كلامه على العين والرأس، ولا كلام لأحد بعد كلامه ولا قبل كلامه، فهو الأسوة وهو القدوة وهو المعلم عليه الصلاة والسلام. لكن الملابس المستهانة في ملابس تضع على الصدر صورة، لا، هذه ملابس صورة مقدرة. لكن إذا كانت صورة في مخدة، في فرش، في كنبة تجلس عليها، أو نسم فرشة يعني هذا السجاد تطعين عليه بأقدامك، لا مشكلة، لأنه ليس مكرما وإنما مهان، لا بأس. لأن عائشة رضي الله تعالى عنها بعد أن قلبت هذا القرام، هذا القطع من القماش الذي كانت تسد به النافذة، حولته إلى مخدة، لا مشكلة، دخلت الملائكة، فلا بأس، الله يبارك فيك. أخونا محمد من الكونغو يسأل عن الحج عن الوالدين: الحج عن الوالدين اللذين قد توفيا أو هما في حكم المتوفى، يعني مريض كبير في سنه لا يستطيع أن يركب على وسائل النقل، فلا بأس أن يحج عنه. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة يقول: لبيك عن شبرما، قال: هل حجت عن نفسك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرما. فدل ذلك على أن النيابة في الحج جائزة ومشروعة، فلا بأس أن تحج عن أمك، لكن بشرط تحج عنها، تحج مرة عن أمك ومرة عن أبيك، أو أن ينتدب، أن تنتدب اثنين، واحد يحج عن أمك واحد يحج عن أبيك، أو امرأتين، ما يخالف، قد تحج عن أبيك عن أمك بعض، نعم، هؤلاء سواء كان رجل أو امرأة. فاصل أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. اعلم أن ما أصابك من مصيبة فهي دافعة لما هو أعظم منها. أحبابي أعود إليكم، ومعنا الأخت نسيمة من الجزائر، تفضلي يا نسيمة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ على الحصة،
نسأل الله التوفيق.
الله يوفقك. يا شيخ أريد أن أستفسر في أمر.
نعم.
وهو كالتالي: عندي خالة أعارتنا مبلغ من المال، وقالت: إذا ذهبت إلى الحج قد سمحت في هذا المال الذي هو الآن مصدر رزق شاب الذي هو أخي، وتحقق ذلك وذهبت إلى الحج، فقالت بصريح العبارة إلى أمي: أني سامحتك يا أختي وسامحت ابنك في ذاك المال. وبعد 3 سنوات تراجعت في كلامها، والآن هي تطلب منا تسديد هذا المبلغ، فما حكم الدين في ذلك يا شيخ؟
طيب، خيرا إن شاء الله. طيب أبشري يا نسيمة إن شاء الله. سناء من هولندا، تفضلي يا سناء.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضلي يا سناء من هولندا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول.
تفضلي.
يعني رمضان الماضي.
أيوة.
كنت حامل ولم أصم 10 أيام، لا أستطيع.
طيب،
إذا ما الحكم، إفطار أم صوم؟
طيب، يعني في رمضان هذا القريب أم رمضان الذي قبله؟
الذي قبله.
الذي قبله، إن شاء الله تسمع الجواب يا أخت سناء إن شاء الله. حامد من قطر، تفضل يا أخي. سلام. حامد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأول جزاك الله خير وبارك الله فيك وأطال في عمرك.
اللهم آمين يا رب العالمين، وأنت كذلك يا أخي.
الله يحفظك. أخي الكريم، في أختي وصتني أن أسألك هذا السؤال. هي مقيمة في فلسطين.
نعم.
كتبت وصيتها عند المحامي ووزعت التركة على البنات بدون الأولاد، وحجتها في ذلك أن الأولاد بتعطيهم، هي عايشة حاليا بتعطيهم وتعطي أولادهم، فهل هذا جائز أم لا؟
طيب أبشر إن شاء الله أعطيك الجواب إن شاء الله. طيب عبد اللطيف، أخي عبد اللطيف من أسبانيا. طيب نجاوب بسم الله. بقي علينا أبو صفية يقول إنه يقيم في فرنسا ويذهب إلى الجزائر، وعند الجمارك يطلبون منه رشوة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في شك الرشوة هذه بلاء، يعني إذا دخل في 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 مجتمع، في كيان، يعني يفسده بلا شك، لأن الرشوة تضيع الحقوق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الرشوة ثلاثة: الآخذ والمعطي والساعي بينهم. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الرائش الذي يسعى، الوسيط. ما من شك أن هذا خطأ، لكن إذا كانت تلك هي الجمارك التي قدرتها الدولة وكان تقديرها عادلا، يعني هذا قرار دولة لا بد لك من أن تتعاون معهم. نعم. أما الرشوة فلا تجوز يا أخي، أعانك الله، الله يعينكم يا أخي. نسيمة من الجزائر تقول بأن خالتها كانت قد أعطت أختها مبلغا من المال، قالت إذا حججت أنا أسامحك، وإن بعد ما حجت ورجعت عادت. نقول الهبة إذا أعطت، إذا أمك أعطتها أختها هذا المال وهي أخذته واستغلته، خلاص ملكته، ملكته بالقبض، لأن الهبة تملك بالقبض. فإذا أخذت المال وتصرفت فيه بعدما قالت لها أنا سامحتك، ما يحق لها أن ترجع في هبتها. والنبي عليه الصلاة والسلام مثل من يرجع في هبته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه، أعوذ بالله، الذي يعود في هبته مثله كمثل الكلب يقيء، يعني يخرج ما في بطنه ثم يأكل قيئه. هذا تمثيل تتقزز منه النفوس الأبية الطاهرة. ما دمت أنت قد أعطيتها هذه الهبة واستلمتها وتحقق الشرط، ذهبت إلى الحج وصرفت هذه الأموال، وبعد ذلك تطالبيها، لا يحق لك هذه المطالبة، لأن الهبة في الحياة تملك بالقبض، فقد ملكتها بقبضها وصارت جزءا من أموالها وتصرفت فيها. أختنا سامي من هولندا تقول من رمضان الماضي بقي عليها 10 أيام، ماذا تفعل؟ نقول اقضيها، وإن كنت قد أخرت القضاء بسبب شرعي مثل حمل أو مرض أو كذا يكفي القضاء. وأما إذا كنت قد أجلت القضاء تهاونا وكسلا وعندك قدرة على القضاء فلم تقضي، فيجب عليك الآن تقضي وتطعمي في كل يوم مسكين، يعني 10 مساكين لكل مسكين وجبة تشبعه، أو 1.5 كيلو من الطعام تعطيه في كل يوم، سواء كان مسكين أو 10 مساكين، أو أعطيت ما يكفي 10 لمسكين أو مسكينين، المهم 10، إطعام 10 مساكين. أخي الحبيب حامد من قطر يقول بأن أخته كتبت وصية وجعلت أموالها بعد موتها للبنات دون الأولاد، ما تملك. هناك فرق بين الهبة في الحياة والوصية بعد الموت. أما الهبة في الحياة فإنها لو وهبت وعندها سبب شرعي، الأصل في الهبة العدل بين الأولاد، يقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. وبعض العلماء يرى أن العدل في الحياة أن تعطى البنت كالرجل 5 5 10 10، ومن العلماء من قال نطبق فيها قاعدة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، قولان مشهوران عند أهل العلم. أنا أميل إلى أن العطية في الحياة يكون فيها ما تعطى البنت كمثل ما يعطى الولد، على أي حال هذا في الحياة، أما بعد الموت فلا خيار لك في هذا الأمر، لك الثلث، والثلث لا تعطيه لوارث، لك أن تتصرفي في مالك، أن تتصرفي بثلث مالك للخير، للبر، لبعض من تحب من الناس، لبعض من أحسن إليك، بشرط أن يكون هذا الثلث لغير وارث، أما الوارث فلا يأخذ من الوصية شيئا، وما بقي من المال ما هو أنت التي تقسميه، الذي قسمه الله، فالميراث الله هو الذي وزعه في آيات تقسيم الميراث بسورة النساء في أولها وآخرها، وبقيت بعد الشروحات من بعض الأحاديث النبوية، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل إلى آخره. فالشاهد في الأمر لا يملك الإنسان في وصيته أن يخالف أمر الله عز وجل، فرجائي يا أختنا، يا أخت حامد، يا لا يجوز لك أن تفعل ذلك في حياتك، تصرفي إن كان عندك مبرر في إعطاء. نعم قد يسأل البعض ويقول طيب أنا عندي أولاد الله أنعم عليهم بالمال الكثير والأولاد الكثير والصحة القوية والكسب القادر عليه، وعندي بنت أو بنتين ضعيفات مسكينات متعبات، إما ما تزوجوا أو تزوجوا وعندهم أولاد وليس لهم من يعولهم، لا بأس في هذه الحالة أعطي بناتك في حياتك ما تريدين، قد لا تعطي الأولاد في الحياة إذا كان هناك سبب شرعي يدعوك إلى تفضيل بعض أولادك على بعض الآخر، عندك ولد غني وبنت فقيرة ما يخالف أعطي الفقيرة، أي عجب أن نفهم هذا الأمر في الحياة، أما بعد الموت فأنت لست التي تقسمي إرثك، الله الذي يقسمه. نعم أبو نزهة من المغرب، تفضل يا أبا نزهة من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال يا شيخ من فضلك.
تفضل أخي الحبيب.
ليس لدينا بنوك إسلامية في المغرب، وهناك توجد وكالة تقول بأنها تتعامل معاملة إسلامية، تشتري لك البضاعة مثل بيت أو سيارة وتحفظه في اسم الشركة الوكالة، وتشتري لك وتقول بأنها معاملة إسلامية، هل هذا يجوز أم لا؟
طيب أبشر إن شاء الله. أبشر يا أخي. نادية من أسبانيا، تفضلي يا نادية من أسبانيا. نادية
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا نادية.
أنا بتكلم معك يا شيخ،
تفضلي عندك سؤال.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
نعم يا شيخ، أنا كنكون غادة في الطريق وكنشوف ضوء وهو ما كيناش.
حلم في المنام؟
لا يا شيخ، أنا كنكون غادة في الطريق وكنشوف ضوء.
طيب
أنا بغيت نعرف هادشي، حيت أنا بنخاف مي كنشوف الضوء بنخاف.
طيب خير إن شاء الله. طيب عشان الوقت نعود إلى أخي أبو نزهة من المغرب. أخي الحبيب، أولا نسأل الله عز وجل أن نرى في بلدنا المبارك، البلد الطيب، بلد العلم، بلد الأتقياء، بلد الأخيار، والله نعرف في المغرب أخيارا كثر، وقد زرتهم وأعرفهم وفيهم خير كثير. البنوك فلنستعجل فيها، الآن أصبحت البنوك الإسلامية ظاهرة مطلوبة في كل الدنيا، لندن تقول عن نفسها مدينة الصرف الإسلامية، ألمانيا فيها عدد كبير من البنوك الإسلامية القائمة على المشاركة، يعني على أي حال يعني أرجو أن نستعجل في هذه البنوك في المغرب. طيب في هذه الأثناء أن تقوم مؤسسات تجارية تشتري لنفسها البضاعة تشتري البضاعة لنفسها وتملكها ثم تبيعها للآخرين بالتقسيط لا بأس بذلك، بس تتأكدوا من شيئين. شيء الأول أن هذه المؤسسة اشترت هذه البضاعة وصارت ملكا لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، فإذا ملكتها وصارت ملكا لها، سيارة، عمارة، برج، إن شاء الله حتى ولو ناطحت سحاب ولا قلم بريال ملكته، وجئت إليها أنت قلت أريد أشتري منكم هذا بالتقسيط لا بأس. الصحابة يقولون جئنا إلى المدينة وكنا نسلف، كانوا في المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في التمر السنة والسنتين، قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. فبيع التقسيط جائز بإجماع العلماء بشرط أن يكون من يبيع السلعة قد ملكها، فإذا كان هؤلاء يملكون السلعة سيارة أو يعني أو 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 ثلاجة أو غسالة أو إلى آخره أو دار أو شقة، هذه المؤسسة تملكها ثم تبيعها لك لا بأس، هي تشتريها وتبقى عندها والناس يأتون يشترون منها لا بأس. أختي نادية، أنا أرجو يعني أنك لو عرضت أول شيء نفسك على أستاذ عيون ربما كان في المسألة شيء من الخلل في العين، وإلا فأنت بخير ولا تخشي، والله هو الحافظ الراعي الحامي سبحانه وتعالى. أحبابي إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، اللهم زودنا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعل هذا العام الهجري عام خير وبركة وتوفيق وأمان ونصر للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. إلى الملتقى أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.